شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هدى للناس. أيها السادة الكرام، دلائل عظمة الرب العظيم وآيات قدرته سبحانه وتعالى وبراهين وحدانيته مبثوثة في كتاب الله المسطور، وفي الكون المنظور، في السماء والأرض، في الماء واليابسة، في النبات والحيوان والوحش والطير، وفي نفس الإنسان. آيات بالملايين والملايير، وإبهار ليس له نظير، ودلائل كثيرة وفيرة، وكلها تحتاج مع البصر إلى بصيرة. فيها الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ليهتدي إلى وحدانية وربوبية العزيز الحميد. والتفكر في الكون المنظور فريضة لازمة وضرورة عقيدية جازمة، وقد أنعم الله علينا في زماننا بتقنيات تعين على الاستبصار والاعتبار والتأمل والادكار، فلا عذر لمن أهمل أو ترك أو استهان. حلقتنا اليوم أحبتي في الله عن التفكر في خلق الله تبارك وتعالى وضرورة أن نحييها ونحرص عليها. وضيفنا هو فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور الداعي المعروف زغلول النجار، وأعتقد أنني يعني لست في حاجة لأسرد مؤهلاته وإنجازاته وجوائزه وتقديراته، فهو يعني باسمه علم متفرد وشخصية يعرفها العالم، ولكنه الآن هو يعني أستاذ زائر بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن. السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نتشرف بك في هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
وهذا الموضوع الجميل إن شاء الله، يعني
إن شاء الله
في مجال التفكر. إحنا لما نقول تفكر، إيش نعني بالتفكر دكتور؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. تحياتك بأخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فمرة أخرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. التفكر هو إعمال العقل بشيء من الحكمة في الحكم على الأشياء. والإنسان مخلوق فضله ربنا تبارك وتعالى على جميع خلقه بالعقل وحرية الإرادة. فالعقل نعمة كبيرة من نعم الله، ومن قبيل الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة إعمالها إلى أقصى حد ممكن لها، لأن النظر إذا لم يصاحب بشيء من التأمل والاعتبار واستخراج الحكمة من وراء ما ينظر إليه الإنسان، يكون الإنسان قد أهمل جانبا كبيرا في حياته.
يعني هو يحتاج نوع من الوقفة. أنا أشوف مثلا الجبل، وأشوف البحر، وأشوف السماء، وأشوف الكون، يعني بنظرة عادية، لكن المطلوب أن أنا أتفكر أتفكر كيف أتفكر فيه. يعني
إذا رأيت جبلا شامخا على سطح الأرض، لابد أن أسأل نفسي ما دور هذا الجبل؟ هل له دور في هذه الحياة، في انتظام الحياة على الأرض،
وكيف جمال تكون جمال الجبال وجمال البحار وجمال الأرض وجمال الكون والسماوات؟
يعني الجمال لمحة، يعني من لمحات المطلوبة في التأمل وفي النظر. لكن الاستنتاج ما وراء هذا الجمال، يعني كيف خلق الجبل، ما دوره في هذا الوجود، يعني هل له دور؟ وهنا يصل الإنسان للحكمة. يعني جاء ذكر الجبال مثلا في القرآن الكريم 39 آية قرآنية كريمة، كل آية منها توحي بشيء من العبرة من وراء خلق الجبال. يعني ربنا يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. طيب، يعني الجبال لها دور مهم في استقرار هذا الكوكب، في استقرار هذه الأرض وجعلها صالحة للعمران. عملية تكون الجبال نفسها عملية مبهرة للغاية، حتى دون أن يدخل الإنسان في التفاصيل العلمية الدقيقة. الجبال رواسي لهذه الأرض، لولا الجبال لكانت القشرة الأرضية تهتز بنا اهتزازا عنيفا لا يسمح للحياة أن تقوم. لا
يسمح. توازن للأرض وتوازن لحركة
نعم.
الأرض ودورانها.
القرآن يصف الجبال بأنها أوتاد، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، جاء العلم ليؤكد لنا على أن هكذا الجبال.
سبحان الله، في نعم. وتد في نوع نعم. من الجدر يعني للجبل نفسه.
نعم، كل ارتفاع على سطح الأرض له امتداد في داخل القشرة
نعم.
يزيد عن هذا الارتفاع من 10 إلى 15 ضعف.
ما شاء الله.
والوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، وجاء العلم ليؤكد على أن هكذا الجبال
نعم.
تمام.
هذا مثال من الأمثلة، احنا نعم. راح نعيش إن شاء الله بأمثلة شاء كثيرة الله. من هذا الكون الله. الفسيح نعم. وهذه الأرض المباركة. احنا سألنا بعض الأخوان المشاهدين وقلنا لهم يعني التفكر في خلق الله ماذا يعني التفكر وإيش يعني التفكر، فوجدنا هذه الإجابات. خلينا نسمعهم ثم نرجع ونكمل مع فضيلة الشيخ.
الله فيك.
عبادة التفكر يعني تتمثل في هذه الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فدائما الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يدعونا إلى النظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا التفكر يزيد الإيمان، وعندما يزيد الإيمان تسهل الأعمال الصالحة على العبد المسلم.
تفكر في مخلوقات الله وشوف أنك تشوف إعجاز الخالق في مخلوقاته، من ناحية أنه يجد إيمانك.
التفكر في مخلوقات الله هي نوع من أنواع العبادة. سبحان الله، لما تشوف الشمس، لما تشوف القمر، تشوف المجرات، طبعا تقراها في كتب ولا في مجلات، شلون الإنسان يقدر يوصل حق هالشغلة لما يقعد مع نفسه يفكر شلون هالشيء صار. فسبحان الله، هاي نوع من أنواع العبادة، بمجرد ما أنت تقعد مع نفسك وتفكر شلون الله سبحانه وتعالى خلق هالشيء، ولا هالشيء من وين جاي أصلا.
التفكر في خلق الله ذكر كثيرا في القرآن، ويقول بعض الصرف أن التفكر لساعة أفضل من عبادة 60 سنة. ومن فوائدها هو الخشوع في الصلاة والتفكر ومعرفة قدرة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة عن التفكر في مخلوقات الله، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور زغلول النجار. دكتور زغلول، يعني الآن نسمع كلهم يقولون أن التفكر عبادة، هل فعلا ممكن توصل إلى أن تفكر، مجرد أن تفكر هاي عبادة لله سبحانه وتعالى؟
نعم، لأن كما أشرت أن العقل أعظم نعمة وهبها الله للإنسان، ومن قبيل الشكر على هذه النعمة استخدامها إلى أقصى إمكاناتها.
جميل.
لأنه استخدام العقل بشيء من الحكمة والرشد هو الذي يوصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى دون أن يراه الإنسان.
نعم.
يعني نحن نتعرف على الخالق العظيم من خلال إبداعه في خلقه، لأن هذا الخلق لا يمكن أن يكون قد جاء بمجرد الصدفة.
جميل.
ولا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم له من صفات الألوهية والربوبية والوحدانية وطلاقة القدرة وكمال العلم ما أمكنه من إبداع هذا الكون.
نعم.
من حوله.
الناس الملحدين يعني هذين ما يفكرون أن وراء كل هالكون هذا وكل هالأرض وكل هالتنسيق وكل هالجمال يعني خالق، هل هم لا يتفكرون فعلا، أم هم يعني في شك، أم أنهم إيش؟
نعم.
إيش وجد
بارك الله فيكم.
نعم.
هو طبعا يا أخي الصراع بين الحق والباطل.
نعم.
بين الإنسان والشيطان سنة من سنن هذا الوجود.
جميل.
والإنسان إذا لم يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى من نعومة أظهاره، من خلال الوحي السماوي، من خلال عمل الدعاء، من خلال تتبع سير الأنبياء والمرسلين، يعني الشيطان يبعده عن ذلك.
نعم.
والسبب حقيقة أن هناك 10 قضايا لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح دون الهداية الربانية.
جميل.
قضايا زي قضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاثة: الكون، الحياة، الإنسان. دول 9 قضايا.
جميل.
الخلق والإفناء والبعث للكون، الخلق والإفناء والبعث للحياة، الخلق والإفناء والبعث للإنسان. هذه القضايا يتوجها نظرة الإنسان لبناء الكون بصفة عامة. هذه القضايا إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية، يعني الشيطان يصور له أشياء كثيرة أبعد ما تكون عن الواقع، عشوائية الخلق، عفوية الخلق، أزلية الخلق، كل دي من مسارب الشيطان التي يجر الناس إليها. ولكن يعني شوف رب العالمين يقول لنا في القرآن الكريم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا المضلين عضدا. وبعدين في آية أخرى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الجمع بينها مثل هذه الآيات بتؤكد لنا على أن عملية الخلق عملية غيبية، يعني ما في أحد منا شهد خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه. ولذلك الشيطان ممكن أن يجر الإنسان من هذه القضية إلى أبعاد بعيدة جدا عن الواقع. ولذلك نقول أن ما يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لابد أن يكون هناك شواهد حسية يمكن أن تعين الإنسان بعقله المحدود وإمكاناته المحدودة على الوصول إلى تصور ما، ويبقى هذا التصور في مجال الفروض والنظريات حتى نرى آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي صحيح يعين الإنسان على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان وصل فيها إلى حقيقة ولكن لوجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني مسألة فعلا الآن العربي اللي قال: البعرة تدل على البحير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟
صحيح.
يعني هل العربي البسيط؟ نعم. إذن هناك علماء كبار أنت أكيد تتواصل معاهم، أكيد أنت تسمع وجهة نظرهم. إيش وجهة نظرهم في
وجهة نظرهم؟ طبعا الشيطان بيخدو إلى يعني افتراضات تقصيه تماما عن وصول الحقيقة. ولذلك أقول إن عملية الخلق للكون وللحياة وللإنسان، يعني إذا لم يسلم الإنسان بخالق عظيم الشيطان يصور له أشياء كثيرة جدا أبعد ما تكون عن الواقع ويدخله في نفق مظلم لا يخرج منه أبدا. يعني العشوائية، أي عشوائية؟ هذا الكون يعترف كل عاقل أنه مبني بنظام فائق الدقة وفائق الإحكام وفائق الانضباط، ولا يمكن أن كل هذا الكمال في الخلق عشوائي.
صحيح.
لا يمكن لهذا الكون المادي أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون قد وجد محض الصدفة، فالصدفة لا يمكن أن تبدع بناء بهذا الشكل. نعم. الفائق التعقيد والفائق للنباط في أن واحد.
هل هناك منهم من العلماء من أسلم من لما سمع يعني عن الآيات والإعجاز العلمي فيها؟
كثيرون جدا. كثيرون جدا. يعني عندنا بالمئات العلماء الذين سمعوا آية من آيات القرآن الكريم لها علاقة بتخصصي، أو حديث نبوي شريف له علاقة بتخصصي.
ما شاء الله.
يعني ولذلك نقول في زمن الفتن الذي نعيشه لم يبقى بأيدي المسلمين وسيلة للدفاع عن دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم ووجودهم إلا الدعوة إلى الإسلام.
الله.
وخير أسلوب للدعوة إلى الإسلام الآن الحقائق العلمية التي جاءت في كتاب الله وجاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا في زمن العلم فتن الناس فيه فتنة كبيرة بالعلم ومعطياته، وأصبح الإنسان يطالب بالدليل العلمي على كل شيء.
نعم.
إذا سألته آمن بالله ولا هذا الدليل العلمي على وجود الله؟ الدليل هذا البناء، هذا الكون لنها فيه، هذا الجسد الذي يتمتع كل فرد منا به، هذا العقل، هذا القلب الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى في أجسادنا. والمتأمل بيصل للحقيقة، ولذلك من هنا تأتي قيمة التفكر. التفكر إعمال العقل وإعمال القلب في بحكمة وبموضوعية في النظر إلى الأشياء. يعني لا يمكن هذا الكون، يعني أبعد نقطة وصل إليها علم الفلك في زماننا، وعلم الفلك من أكثر العلوم تقدما
ما شاء الله،
تبعد عنا 14,000,000,000 سنة ضوئية.
السنة الضوئية عبارة عن إيش؟
عن المسافة التي يقطعها الضوء.
إيه؟
بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. ويرقم مذهل. 9.5 مليون كيلومتر، فتصور 14,000 مليون سنة ضوئية. وهذا الجزء الذي نراه، نحن نرى من سماء الدنيا شريحة صغيرة، هذه الشريحة الصغيرة الذي نراها من على سطح الأرض يحصل العلماء أن بها ما بين 200,000 مليون مجرة،
200,000 مليون مجرة
نعم، و500,000 مليون مجرة. بعض هذه المجرات يعني أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر قليلا. مجرتنا فيها أكثر من تريليون نجم،
تريليون نجم في مجرة واحدة،
مجرة واحدة.
لا إله يعني الله.
وكل ما نجم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. فهذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره، لا يمكن لعاقل أن يقول أنه جاء بمحض الصدفة أو أنه جاء بذاته أو جد ذاته بذاته، بل لابد له من موجب عظيم، له من طلاقة القدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. ولذلك الإلحاح القرآني على النظر في السماء يعني إلحاح جديد في آيات كثيرة، يعني ربي يدعو الإنسان إلى النظر في السماء، لأن هذا النظر هو وسيلة الإثبات لوجود خالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكلام.
الله أكبر. في معلش سامحني، في مكالمة من أبو عبد الرحمن من ألمانيا، خلينا نأخذ المكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. سلم عليكم.
أنت بخير. أهلا وسهلا وصحة وسلامة.
كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله طيب. الله يجزاك خير على البرنامج الطيب.
ربي يحييك إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. جزاك الله خير. والدعاء لابني لأني أنا من قطر وتعالج ألمانيا.
ما شاء الله. الله يشافيك ويعافيك إن شاء الله.
الله يشفيك إن شاء الله.
والله عندي سؤال، معليش شيخناك ما قصرت. أنا إحنا اليوم عندنا 20 ساعة وصعب يعني جو حار. فعلى طبق علينا كلام الله تعالى ومن كان صابر من قبل.
والله الله يجزاه خير عبد الرحمن. احنا ما الشيخ ممكن يجيبك، لكن في هالمواضيع احنا ما ودنا ندخلها يعني في هناك، وسمعنا اجابه لهذا السؤال، لكن الدكتور وده يعني يركز في موضوع اللي هو التفكر في مخلوقات الله تعالى. فارجو من اخواننا المشاهدين ان اللي يتصل ان شاء الله يعني حول يكون يعني سؤال يكون حول موضوعنا، وان شاء الله هناك وسائل كثيره ممكن التواصل معها ان شاء الله الوصول الاجابه،
وندعو له بالشفاء العاجل.
الشفاء الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. طبعا هي مساله اظن، وما دام هو مريض يجب استشاره الطبيب، والطبيب هل يقول مثلا انه فعلا يفطر ولا يفطر، في تفاصيل ان شاء الله ممكن تعرفها بعد السؤال. نرجع التفكر في مخلوقات الله. خلنا ناخذ خلنا الجبال، خلنا ناخذ البحار مثلا.
البحار طيب، يعني نعلم أن 3/4 سطح الأرض مغمور بالماء، وأن اليابسة تشكل جزء بسيط جدا يعني لا. يعني أكثر من 71% مغمور بالماء، وأقل من 29% يابسة. وهذا لحكمة بالغة، لو لم تكن كمية الماء هذه موجودة بهذا الاتساع ما تحملت الحياة على اليابسة العيش.
سبحان الله.
أن كان الحرارة تكون أعلى كثيرا من وضعها الحالي. طيب ربي غمر هذه المساحة الهائلة بالماء عشان يلطف جو الأرض، وهذا الماء هو أصل الحياة، ولذلك ربي خلق الحياة أصلا في الماء، والحياة سبقت على في الماء سبقت الحياة على اليابسة بفترة زمنية هائلة، فأخدم أثر الحياة في الماء يعود إلى 3800 مليون سنة، وعلى اليابسة 400 مليون سنة فقط. فالحياة في الماء يعني سبقت الحياة على اليابسة ب 3400 مليون سنة، وهذه الفترة كان ربي بيهيئ اليابسة لاستقبال الحياة، الرياح، تفاوت درجات الحرارة، تفتيت الصخور، تكوين التربة، تمهيد سطح الأرض، شق الفجاج والسبل، إعداد الغلاف الغازي للأرض ليكون صالحا لتنفس الحيوان والإنسان. فالحياة كانت أصلا في الماء، إذا يقول رب العالمين واجعلنا من الماء كل شيء حي. والعلم الآن يقول لنا أن كافة العمليات الحيوية في داخل جسم الكائنات الحية النبات والحيوان والإنسان لا تتم في غيبة الماء. يعني كل هذه العمليات الحيوية تحتاج إلى الماء كمكون أساس في استمرارية الحياة.
الأحياء المائية اللي فيها شوف الأسماك
طبعا
عدد مهول
أخلاق يعني لا يعرف اللي يسمى منها إلا جزء.
وفي أماكن يعني سمعت أن مظلمة ما فيها أي فيها أحياء لكنها ما تنشاف ما قادرين نوصلها أساسا.
صحيح، لكن يعني أدرك الإنسان بعضا منها. يعني متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات. نعم، وبعض المحيطات العميقة كالمحيط الهادي فيها أعماق تزيد عن 11 كيلومتر. ضوء الشمس لا يتجاوز 1 كيلومتر وبيضعف بالتزييج باستمرار. يعني ولذلك نجد أغلب قيعان المحيطات والبحار العميقة يغط في ظلام دامس، وكان العلماء يتخيلون أنه لا يمكن أن توجد حياة في هذه الأعماق. يعني وزن عمود الماء، ضغط عالي جدا، برودة شديدة جدا، ملوحة عالية جدا، ظلمة كاملة وشاملة. فكانوا يقولون لا يمكن يكون في حياة على هذه الأعماق. ولكن عندما نزلوا في غواصات خاصة وجدوا حياة مزدهرة ازدهار لا يتخيله العقل.
سبحان الله.
وجدوا أن كل كائن حي قد زوده الخالق سبحانه وتعالى بوسيلة إضاءة ذاتية.
الله أكبر.
غدة تفرز مركب كيميائي وغدة أخرى تصب عليه إنزيم معين ينور له الطريق.
سبحان الله.
يسمون هذه الإضاءة الحيوية أو بايوليومينيسنس. هذه الإضاءة من الذي أعدها لهذه الكائنات في أعماق البحار والمحيطات؟
سبحان الله.
لذلك القرآن يشبه أعمال الكافرين السيئة بالظلمات في أعماق البحار والمحيطات، يقول مصيرهم في الآخرة هكذا. فيقول أن الكافر أو المشرك قد يحسن العمل في الدنيا فربي يعطي جزاءه في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، أو أعماله السيئة يجدها في الآخرة ظلمات متراكبة فوق بعضها البعض كالظلمات المتراكبة في قيعان البحار العميقة والمحيطات. فيقول رب العالمين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول المفسرون أن هذه الأعمال الجيدة الذي يقوم بها الكافر أو المشرك في الدنيا يأخذ أجره عليها في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. أما أعمال السيئة فيقول رب العالمين عنها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وانظر حضرتك والسادة المشاهدين، يقول ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ما هي ظلمة واحدة، ظلمة مركبة. والعلم يقول لنا الآن أن السحب تحجب عنا 49% من أشعة الشمس، فلا يصل سطح البحر إلى 51% من أشعة الشمس.
الله، إذا جت كاملة شو نسوي إحنا؟
نعم.
فالحر هذا.
صحيح. صحيح. وهذا من رحمة الله. الأمواج السطحية التي تدفعها الرياح أو تدفعها ظاهرة المد والجزر تدفع عنا من 41% مما يصلها من 51%. تعكسها إلى الخارج. ولا يدخل كتلة الماء إلا 10% فقط من هذه الأشعة. وتبدأ هذه الأشعة النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار مكون من 7 ألوان اللي هي ألوان الطيف. تبدأ تتحلل إلى أطيافها أول ما تدخل كتلة الماء ويمتص طيف وراء طيف، وأول ما يمتص الطيف الأحمر ويمتص على عمق 10 أمتار. فإذا جرح غواص على عمق 10 أمتار لا يرى الدم،
الدم يصير أسود أو
لا يراه،
ما يرى
إطلاقا.
اللون الأحمر
زال تماما، يشعر بالألم ولكنه لا يرى الدم.
سبحان الله.
ثم البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق، وزاد يرى سطح البحر باللون الأزرق لأنه آخر ما يبقى يعني أزرق والنيلي والبنفسجي. ف يعني كان العلماء إلى منتصف 50 من القرن العشرين لا يتخيلون إمكانية وجود أمواج في داخل كتلة الماء. ما الذي يحدثها؟
صحيح.
يقول الأمواج السطحية الرياح أو ظاهرة المد والجزر.
لكن تحت ليش تصير فيها أمواج؟
إيش يصير أمواج؟ فتكتشف الأمواج الداخلية، يعني بدأ العلماء يشعرون بآثارها في بداية القرن العشرين، لكن لم تتأكد إلا في منتصف 50 من القرن العشرين. طب القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة، إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي علمه أن هناك أمواج في داخل كرة الماء إلا الله سبحانه وتعالى؟
لا إله إلا الله. بارك الله فيك. نستكمل إن شاء الله ونواصل هذا الحديث الشائق عن مخلوقات الله والتفكر في مخلوقات الله تعالى، لكن خلينا نأخذ هذا الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله ونواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة عن التفكر في مخلوقات الله تعالى، ومعنا ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور زغلول النجار. نأخذ اتصال عندك دكتور أخوي عبد العزيز من الدوحة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي أنا أحني قامتي لك ولتفسيرك للإعجاز العلمي، وكما ود أن تفسر لي ظاهرتين. الظاهرة الأولى بالنسبة للجبال كالعهن المنفوش، والظاهرة الثانية البرزخ ما بين النيلين، النيل الأزرق والنيل الأبيض. وجزاكم الله خيرا.
ويجزاك الخير إن شاء الله. شكرا لك أخوي عبد العزيز. إذن نأخذ الظواهر هذه كالعهن المنفوش الجبال.
نعم. وطبعا الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. يعني ولذلك يعني لا نريد أن نتحدث عن كيف ستتم الساعة.
شيخنا معلش سامحني على السؤال، في أمور مفروض أنا ما تفكر فيها وما ألجأ في، شنو الأمور المحظورة اللي تحس ممكن الشيطان يجيك يعني يخليك يشوش فيه
يعني كل القضايا الغيبية غيبة مطلقة. لا يجوز أن يعمل الإنسان عقله فيها. الذات الإلهية، الروح، الملائكة، الجن، حياة البرزخ، وقت الساعة، البعث، الميزان، الصراط، الجنة، النار، كل القضايا يعني غيبية غيبة مطلقة. نتقبل ما جاء عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أعمال العقل البشري فيه،
إلا إذا كان فيه ورد فيها نص من القرآن أو الحديث.
القرآن أو السنة. نعم.
جميل.
نعم.
جميل.
نعم.
العهن المنفوش
لا نتكلم عنها إن شاء الله.
صدر.
هو طبعا رب العالمين يقول لنا في محكم كتابه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
نعم.
ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. طيب ربي جعل قوة تمسك بأشياء هذا الوجود المادي، من هذه القوى الجاذبية. طيب لو زادت الجاذبية يتطاير كل شيء.
سبحان الله.
نعم. يوم تكون جوارك العهد المنفوش الذي يمسك الذرات والجزيئات في داخل الصخور قوى الجاذبية.
الآن بدون جاذبية تخيل أنت لو ما في جاذبية أرض كان الحين ناس اللي يروحون على القمر يعني تلاقيهم ما في أي نوع من الجاذبية.
يقفز كالقرد.
لا حول ولا قوة.
هي ما في شيء يربطه. فالحقيقة الناس بتغفل عن بعض السنن الإلهية العظيمة زي قوة الجاذبية. يعني لو زالت هذه الجاذبية يتفكك كل شيء، يعود إلى لبناته الأولية تكون الجبال كالعهد المنفوش.
سبحان الله. البرزخ اللي هو بين النهر وبين البحر.
نعم. يعني يتحدث القرآن الكريم في عدد من الآيات عن طلاقة القدرة الإلهية التي جعلت الماء أعظم مذيب نعرفه يعني في حياتنا والماء.
صحيح.
هذا الماء يلتقي ولا يمتزج امتزاجا كاملا لكي يوفر ربنا تبارك وتعالى بيئات متعددة في البحر الواحد. يعني فيتكلم عن مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني النهر عندما يصب في البحر الماء العذب ماء أقل كثافة من الماء المالح فيطفو على سطح الماء المالح. وليس هذا فقط، قد يسير الماء العذب لعدة كيلومترات فوق الماء المالح دون أن يمتزج معه.
يتم ماي عذب.
نعم.
سبحان الله.
وبسمك كبير، وبعدين يبدأ يتكون ماء قليل الملوحة على حوافه.
جميل.
فيزيد عزله عن الماء المالح.
نعم.
وبعدين تتكون شحنات كهربية تطرد الماء المالح بعيدا عن ماء العذب وعن بعيدا عن ماء قليل الملوحة، فيصبح عندي ثلاث بيئات: ماء عذب، ماء قليل الملوحة، ماء مالح. وبذلك يعدد ربنا تبارك وتعالى البيئات في البحر الواحد. وليس هذا فقط، بل أيضا رأسيا يتميز الماء إلى كتل مختلفة حتى يكون كل كتلة بيئة مناسبة لنمط معين من أنماط الحياة.
يعني في حكمة من ناحية مسألة اللي هو أن الماء العذب يعني لا يختلط أو يكون مثلا يحتاج لفترة لما يختلط مع ماء البحر؟
طبعا لأنه أقل كثافة. أقل كثافة من الماء المالح، كل ما زادت ملوحة الماء كل ما زادت كثافة.
الأحياء اللي تكون مع الماء ممكن مع 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 يعني النهر لما يصب في البحر الماء هذا ممكن تكون هناك أحياء، هل ستعيش؟
عشان تعيش في ماء العذب هي متعودة أن تعيش في ماء العذب.
نعم.
حتى لا تقتل مباشرة.
سبحان هذه ممكن
فتعيش
من الحكمة اللي فيها. جزاك الله خير. في عندنا معتصم من الدوحة أيضا. معتصم السلام عليكم ورحمة الله أخوي، تفضل. معتصم معنا على الهواء.
الشيخ. نعم نعم. كل عام وانت بخير.
وانت بصحة وسلامة.
ان شاء الله ان شاء الله انتم العايدين دائما يا فضيلة الشيخ.
خذ بدي
اسألك يا شيخ بارك الله فيك، لماذا يرفض الاسلام مبدأ تناسخ الارواح التي هي يعتقدون بعض الناس فيها، علما بانه في بعض الايات قد تكون تدل على ذلك إن لم أكن أنا مخطئا، يعني مثلا ثم نعيدكم كما خلقناكم أول مرة، أو في آية أخرى تقول على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فيعني أنا بس من باب الاستفسار حبيت أعرف يعني ليش الإسلام يرفض مبدأ تناسخ الأرواح. بارك الله فيك.
شكرا لك يا أخي معتصم. أو مهاد ايوه تفضل. السلام عليكم. مهادة.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. حياك تفضلي.
سمحت يا شيخ، اذا الواحد يحب علم الاحياء، علم البحار، علم الكون، فكيف يبدا انه يتعلم هذه العلوم؟ كيف تكون البدايه؟ وهل في مواقع موثوقه ان الواحد يقدر يستفيد منها، يتعلم منها، تقدم هذه العلوم؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. عبد الله من السعوديه، تفضل اخوي عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اطلع
الدكتور زغلول كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
بغيت اسال مره، انت دكتور نفيت نظريه الانفجار العظيم.
نعم.
حسب ما اذكر، فوش الرابط بين الموضوع هذا وموضوع الايه اللي تقول السماء والارض كانت رتقا فتقناهما؟ لانه قبل كم يوم سمعت احد المشايخ يقول انه هذه نظريه او دليل على نظريه الانفجار العظيم.
شكرا. نعم. جزيلا. بارك الله فيك. السؤال أخونا معتصم، أول شيء شو يعني اللي هو تناسخ؟ إيش يقصد فيه التناسخ هذا؟
هو طبعا دعوة التناسخ دعوة باطلة لا أساس لها من الصحة، والآيات الكريمة التي استشهد بها الابن العزيز أبعد ما تكون عن الفهم الذي فهمه هو منها. لو تناسخت الأرواح كيف يكون الحساب؟
كيف عن تناسخ الأرواح؟ يمكن الناس ما يعرفوا شو تناسخ الأرواح.
بعد ما يموت الإنسان
أيوة؟
روحه تدخل جسد آخر. طيب كل إنسان له تصرفاته وسيحاسب على أعماله. فإذا تناسخت الأرواح كيف يتم الحساب؟
يعني روح إذا مات روحها تروح في جنين جديد أو أو أو
جسد جديد.
جسد جديد.
هذا طبعا دعوة باطلة نشأت في الهند أساسا وانتشرت بين الناس، وهي دعوة يعني ليس لها أي حجة لا من الدين ولا من المنطق ولا من الأخلاق.
نعم.
يعني كل نفس بما كسبت رهينة، والنفس هي الروح بعد أن تتلبس بالجسد تصبح نفس، وتصبح أعمالها محسوبة عليها ومحصية عليها، وسيجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا تناسخت الأرواح ضاع مبدأ الحساب.
صحيح. أخت مهادة تقول مسألة إذا تبغي تدخل في هذا العلم، علم يعني الفلك أو علم الجيولوجيا والأمور، كيف يعني
طبعا علم الفلك كعلم وعلم رائع جدا ومن العلوم التي توصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذلك إحدى أساتذة الفلك أمريكية تقول في مقدمة كتابها إن هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله إما أن يفقد هذا العقل أو يسجد لخالق الكون.
سبحان الله.
حقيقة. وأينشتاين وهو لم يكن مسلما ولكنه له كلمة جميلة فيقول إن أعظم معنى يمكن أن ينفعل في ذات الإنسان هي تلك المعاني التي تنفعل في عقله وفي قلبه عندما يقف متأملا في هذا الكون. فإنه يدرك أنه أمام ظلام دامس، ولكنه يستطيع أن يستشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وروعة ما بعدها روعة. ويضيف يقول هذا وبنق التعبد عندي عند الخلائق، ويقول إن إنسانا حيا على هذه الأرض دون أن يقف هذا الموقف ولو مرة هو حي ميت، ليس حيا يعني. فإعمال العقل في هذا المجال من أعظم وسائل التعرف على الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أنصح بنتنا العزيزة أن يعني إذا كانت مهتمة بهذا المجال أن تقرأ أو تتخصص فيه، لكن إذا كانت تسأل عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هذا مجال آخر. يعني الذي يريد أن يدخل مجال الإعجاز العلمي وهو من أعظم أوراق الدعوة إلى الإسلام في هذا العصر، عليه أن يكون له تخصص علمي وعنده ثقافة شرعية واسعة حتى يستطيع أن يسمع ما بين الجانبين، ثم ينظر في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بعين البصيرة حتى يستطيع أن يقدم هذا الحق لغيره من الناس بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة.
جزاك الله خير دكتور. في عندنا اتصال من أخونا أحمد، ثم نرجع إن شاء الله ونجاب على أخوي عبد الله أيضا. أحمد تفضل. السلام عليكم أحمد. تفضل أحمد تبعنا على الهواء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بس.
قول.
أن في كائنات غير البشر؟
آه نعم. الظاهر من الرسول المتحركة استنتجت هالشغلة هذه. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا ولد أحمد، عسى الله يحفظك إن شاء الله. لكن بنجاوب عليك، لكن تابع ويانا، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وهذه حلقة عن التفكر في مخلوقات الله، وضيفنا الأستاذ الدكتور زغلول النجار. خلينا نجاوب على ولدنا أحمد.
طيب
في كائنات غير البشر في الكون؟
نعم
أو
نعم.
وش طلع فيه؟
يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة.
نعم.
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الملائكة لا تدب، الملائكة تطير. فأقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل من هذا الكون الشاسع الاتساع المليء بالأجرام يكون بس الكوكب العامر هو احنا، هو الأرض، فهناك خلق. لكن القرآن يؤكد على أنهم بعيدون عنا بعدا كبيرا، فلا داعي أن نشغل أنفسنا بهم في هذه الحياة الدنيا، ولكن سنلقاهم إن شاء الله في يوم الحساب، وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
صحيح.
إن شاء الله تعالى. نعم.
في جن؟ الجن طبعا هاي عالم آخر.
لا، عالم آخر يعني.
عالم آخر.
عالم آخر معروف. نعم.
بارك الله
نعم.
فيك. نظرية الانفجار العظيم.
نعم.
ما هي هذه النظرية؟
يعني احنا ذكرنا في مطلع حديثنا الليلة ان هناك 10 قضايا اذا دخلها الانسان بعقله منفردا لا يمكن ان يصل فيها او في اي منها الى تصور صحيح ابدا.
نعم.
هذه القضايا تشمل قضايا الخلق والافناء والبعث بالنسبة للكون وللحياة وللانسان.
نعم.
ودول 9 قضايا، والعاشرة القضية العاشرة هي البنية العامة لهذا الكون. القضايا دول إذا دخلها الإنسان بعقله منفردا يدخل نفقا مظلما لا يخرج منه أبدا، وهذا هو سبب الضلال والبعد عن الدين في أغلب دول العالم غير العالم الإسلامي يعني، وسبب الإلحاد في كثير من الناس. وسبب في ذلك أنه القضايا هذه أبعد من إمكانات الإنسان. وذلك ربنا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويأمرنا في آيات كثيرة يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى هذا الكلام إيه؟ أنه بالرغم من غيبة هذه القضايا إلا أن الله تعالى من رحمته بنا قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسية المحدودة على الوصول إلى تصور ما لهذه القضية. وإذا تركت القضايا لعقل الإنسان تتعدد الفروض والنظريات، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح يمكن أن يعين المسلم والمسلم فقط على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه القضايا قضايا خلق الكون، يعني سبب الإلحاد في العالم إيه؟ الناس تحاول أن تقيس على الله بقدراتها هي، ومبدأ الإسلام أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. طيب بيحاولوا يفكروا وبيصلوا إلى ميزة التفكير، لكن ما عندوش رأي جازم، كله في مجال الفروض والنظريات. طيب عندنا آية في القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الرتق في اللغة هو عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، الفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار.
جميل.
طيب في مطلع القرن العشرين فوجئ علماء الفلك بأن الكون بيتوسع، وبدأ هذا التوسع يقاس من أماكن كثيرة، وأصبح حقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين أننا نعيش في كون دائم التوسع.
كيف التوسع؟ شلون قاسوا التوسع هذا؟
ينتفخ الكون.
ينتفخ الكون،
أي تتباعد المجرات عن بعضها البعض وتغرق المادة لملء المسافات الناتجة عن هذا التوسع من حيث لا يدري الإنسان.
سبحان الله.
وكأن الله يطلعنا على الخلق من العدم أمام أبصارنا إذا نظرنا في السماء.
سبحان الله.
طيب قال العلماء لو عدنا بهذا التوسع للوراء مع الزمن لابد أن يلتقي كل شيء، المادة والطاقة والمكان والزمان، ويتكدس في نقطة واحدة متناهية الضئالة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. هذه النقطة هم يقولون لم تكن مستقرة لأنهم لا يؤمنون بالخلق ولا يؤمنون بالله. قالوا انفجرت، تحولت السحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء. والقرآن يثبت ذلك: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويقول أن هذا التوسع يعني ماهوش مطلق، سيصل النقطة ويقف. ويقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول رب العزة والجلال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، عكس عملية الانفجار العظيم، عملية الانسحاق الشديد. ويقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ففي خمس آيات لخص لنا القرآن الكريم أخطر ثلاثة قضايا أمام فكر الإنسان. ولذلك إذا دخل الإنسان قضية خلق الكون أو إثنائه أو إعادة بعثه بعقله مجردا
لا
يدخل نفق ضمن لا يخرج منه أبدا.
جميل. احنا يعني في أمور كثيرة ممكن نتأمل فيها ونتفكر، يعني تكلمت شيئا بسيطا طبعا البحار، الان قاعد افكر الان البحر لو 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 ارتفع يعني نسبه منسوب الماء متر زياده
يغرق اليابس
كل شيء يعني فعلا يعني
واحد
يفكر فيها من الناحيه هذه، والحمد لله الله حامينا. باطن الارض في كنوز ما بعدها كنوز، يعني ايش نحصل في باطن الارض يا دكتور؟
هو طبعا الارض لها كره ضخمه من الحديد والنيكل في قلبها سمى لب الأرض الصلب، الحديد فيها 90% والنيكل 9% والعناصر الخفيفة 1%. ثم لها لب سائل حول اللب الصلب هذا، واللب الصلب ده الأرض السابعة، اللب السائل الأرض السادسة، له نفس التركيب تقريبا ولكنه سائل. وهذا لحكمة كبيرة جدا. ثم نجد ثلاث أوشحة: الوشاح الأسفل، الوشاح الأوسط، الوشاح الأعلى، ويمثل الأرض الخامسة الرابعة الثالثة، ثم ما دون القشرة الأرض الثانية، والقشرة هي الأرض الأولى.
لوين نوصل أكثر شيء؟ الحفرة يعني الحفرة لوين نوصل؟
لا الحفرة يعني لا يتعدى يعني
القشرة نفسها، يمكن جزء بسيط من القشرة نفسها.
طبعا قشرة يعني كلنا في القشرة طبعا، لكن الحفر الإنسان يعني بعد 13 ألف متر ينصهر كل شيء.
ف 13,000 متر. والبراكين هذه تطلع يعني تطلع الحمم
لأن ما دون القشرة نطاق بسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة، مجرد ما يقف عنها الضغط قليلا تنفجر.
سبحان الله.
والانفجار هذا له حكمة بالغة، من حكمته أنه أولا بيثري القشرة في المعادن، ربي بيغني القشرة في المعادن صريخة متجددة. ثانيا بينطلق من داخل البركان غازات خفيفة، بعضها يعود للأرض وبعضها ينطلق للفضاء الكوني ولا يعود، وهذا له حكمة بالغة. ولذلك رب العالمين بيقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طيب يعني إيه ننقصها من أطرافها؟ الأرض بتنكمش ككل من كل أطرافها عن طريق ما يتصاعد من فهود البراكين، من غازات خفيفة وهباءات من رماد البركان الخفيف. ليه طب تنكمش الأرض والناس بعدتهم بيزيد؟ حتى يثبت رب العالمين المسافة بين الأرض والشمس. هذه المسافة حددها ربي يوم خلق السماوات والأرض من 150 مليون كيلومتر، لأن ده الوضع الأمثل الذي يصلنا فيه خير الشمس ويدفع الله عنا مخاطرها. لو الشمس عبارة عن فرن نووي عملاق بيحترق، الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة. قانون الجاذبية بيقول إن معامل الجاذبية بيساوي ضرب الكتلتين على مربع المسافة. فإذا كانت الشمس تفقد في كل ثانية 4.6 مليون طن من المادة، لابد أن تفقد الأرض كتلة موازية مش مساوية، كتلة موازية عشان تبقى المسافة من الأرض والشمس ثابتة. لأن لو لم تفقد الأرض بكتلة ذلك بلعتنا الشمس.
لا حول ولا قوة.
نعم.
طبعا ما شاء الله بطن الأرض عندنا ذهب وعندنا الرخام وعندنا الماس وعندنا البترول. يا شيخ معلش هاي السؤال محيرني، البترول هل هو فعلا يتكون يعني كون من بقايا أحياء مائية وديناصورات والكلام هذا؟
لا مش الديناصورات، كائنات الميكروسكوبية الدقيقة.
أيوة.
التي تعيش بملايين الأفراد في مياه البحار والمحيطات، وعندما تموت تهبط للقاع فتدفن بالرسوبيات وتبدأ تتحلل إلى مكونات النفط. وبعدين النفط هذا لازم يهاجر حتى يجد خزان أرضي أعده الله تعالى له يخزن فيه، محمي بطبقات مصبطة حتى لا يتبخر ولا يعني يفقد هذا النفط. فقصة النفط قصة عجيبة أيضا يعني، لكنها كلها بقايا كائنات ميكروسكوبية دقيقة تموت فتهبط إلى القاع وتدفن في الحال بالرسوبيات لتنزل كالمطر فتبدأ تتحلل وتتحول إلى مادة النفط أو الغاز. نعم. كما عندكم في خطر.
الواحد لو يتأمل في النبات مثلا، والله أمور كثيرة، النبات بروحه مجرد بذرة تحطها تشوف النبتة. نعم. شلون تطلع بقدرة الله سبحانه وتعالى.
العجيب شوف يعني الله سبحانه وتعالى أودع في الشفرة الوراثية للبذرة القدرة على اختيار العناصر التي تناسبها من عناصر الأرض، ولذلك يقول ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني تجد شجرة عنب بجوار شجرة زيتون.
جميل.
شجرة شمام مثلا أو بطيخ بجوار شجرة ليمون. التباين هذا الناس مش مدركة أنه سر عظيم أو دعاه ربنا تبارك وتعالى في الشفرة الوراثية للنبتة، أن يعطي كل نبتة القدرة، كل بذرة القدرة على أن تختار من عناصر الأرض ومركباتها ما يناسبها، وحولها العناصر الأخرى لا تأخذها. طب من تحكم في ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ فيقول يعني تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا من طلاق القدرة الإلهية. يعني وأن الثمار كلها طعم واحد أو شكل واحد لنسمى ملل الحياة.
سبحانه.
صحيح؟
سبحانه. نعم كثيرة الله أعطانا إياها، لكن نعم. وين اللي يعتبر وين اللي يتفكر؟
صحيح.
يعني أنت تفكر بنفسك.
صحيح.
أنت حي وأنت تتكلم وتشوف. نعم. وعقلك يعي. نعم. وقلبك يدق. نعم. و تفكر في الكون الفسيح وهالنجوم وهالمجرات وهالشمس وهالقمر وهالغلاف اللي يحمي.
نعم.
يحمينا
كل هذا. نعم.
تفكر.
نعم.
في يعني واحد بعد كل هذا الآن قاعد أتفكر أنا وأتأمل خلق الله سبحانه وتعالى، المفروض إيش أسوي الآن؟ إيش علي أنا كمسلم؟
عليك أن تدعو إلى هذا الدين العظيم، لأن أغلب أهل الأرض الآن ليسوا مسلمين، وأغلب أهل الأرض معذورون حقيقة. لأن أولا تربوا على إنكار الدين وعلى إنكار الغيب، وعلى إنكار وحي السماء. ويبقى في الإنسان الفطرة السوية التي فطر ربنا تبارك وتعالى كل الخلق عليها. فمسؤولية المسلمين أمام الله وأمام الناس كبيرة جدا. يعني والله الناس في الغرب يبحثون عن الحقيقة بشمعة في وضح النهار.
نعم.
ونحن قصرنا في حق التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طرت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول سلاحنا الآن، صحيح أن وضع العالم العربي في أسوأ أحواله ونحن نمر بفتن من صناعة الغرب لأننا لم نحمل لهم هذا الدين، أقول خلاصنا مما نعانيه من فتن أن نعرف ديننا معرفة صحيحة، وأن نحمل هذا الدين إلى غيرنا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. والأصل في الإنسان الخير، والشر دايما حالة عارضة عليه. لو قمنا بواجب الدعوة لهذا الدين والله لا يفتح الله علينا دون من أطرافها، وتحل كل مشاكل العالم العربي والإسلام، لأننا قصرنا فنحن نعاقب بهذه الفتن التي نعيش فيها.
نسأل الله السلامة إن شاء الله. الواحد أيضا يتفكر أن كل هالأمور هذه كلها خلقت له، الحيوانات، النباتات، الكون الفسيح، كل هذا خلقت له. أيضا هناك أمور يعني مسألة الله عمل لي وعطاني كل هاي، أنا إيش عطيت، أنا إيش سويت، أنا إيش قدمت.
واجب التبليغ.
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 والإيمان يا شيخ الآن على أرض الله، والله يعني يسر لي كل الأمور وأعصيه أيضا، هذا مجال آخر أيضا نذكر الناس.
إعمار الأرض طبعا هو رسالة، يعني والإنسان خلق لرسالة محددة، والرسالة ذات وجهين، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجب الاستخدام في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. ومن إقامة شرع الله التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم ترك هؤلاء الناس حيارة، لأن الشك الذي عندهم بينتقل إلينا وإلى شبابنا، خاصة إذا قرأ العالم من العلماء الغربيين له باع كبير في مجال تخصصه وهو ملحد، فالشباب يحاول أن يقلدون هذا الإلحاد. وللأسف الشديد في مواقع كثيرة على الإنترنت الملحدون العرب، يعني عندهم هذا النور ويلحدون. وأقول أن سبب الإلحاد ومحاولة الناس أن تقيس على الله بمعايير البشر. ولقد يعني قاعدة الإسلام عندنا هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
أيضا هناك دكتور زغلول، هل هناك يعني لا يزال هناك القرآن والإسلام، هل لا يزال هناك أسرار وبواطن مخفية تحتاج إلى تفكر أيضا؟
بدون شك، يعني علم الإنسان علم محدود جدا، وحواس الإنسان محدودة للغاية، وعمر الإنسان أيضا محدود. ولذلك يعني لابد أن يستفيد الإنسان بالملكات التي أعطاها إياه رب العالمين، يعني العقل، القلب، النظر، البصر، الحواس، ويجتهد في كسب العلم ليوظف هذا العلم في حسن الدعوة إلى دين الله باللغة التي يفهمها أهل العصر وهي لغة العلم.
أيضا دعوة للعلم شيخ، يعني
دعوة للعلم
إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ دكتور زغلول النجار، أدري في جعبتك الكثير، ودي والله نسأل في أمور كثيرة في الحياة وفي ما حولنا، وإبداع صنع الخالق في هذا الكون الفسيح وهذه الأرض المباركة، لكن الوقت وجيز جدا إن شاء الله، وربي يحفظك وينفعنا بعلمك ويبارك في عمرك إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية
جميعا،
ربي يخليك ويسلمك إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ دكتور زغلول نجار على هذه الحلقة المباركة، يعني طاف بنا بأمور كثيرة احنا نجهلها، فيجب علينا أن نتفكر في مخلوقات الله تعالى. والشيخ إن شاء الله الليلة عنده أيضا محاضرة في مسجد روضة بنت شعيل العطية في الوعب، بيتكلم عن معجزة الصوم إن شاء الله بعد صلاة التراويح. وهناك محاضرة الليلة ضمن يعني بشار الرحمة، ضمن مهرجان بشار الرحمة، محاضرة لفضيلة الشيخ بحمود اللي هو أحمد الدبوس اللي كان معنا قبل يومين إن شاء الله الليلة في سباير. وهناك محاضرة لضيفنا يوم غد الدكتور إن شاء الله علي العمري في كتارة في كتارة عند فعالية هناك في مسرح الأوبرا الساعة 10 وحتى 11:30 بعنوان الشباب والإرادة. وأيضا هناك محاضرة في خيمة الشحانية للشيخ سعود النزهان إرادتي في توبتي من الساعة 10 حتى 12:00 مقابل المدرسة الثانوية الإعدادية في الشحانية. وهناك عدة نشاطات وفعاليات طيبة. بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير. إذن فالتفكر عبادة أيها الأحبة وفريضة، وقد بدأ صلى الله عليه وسلم حياته يتفكر ويتأمل في غار حراء، كما استفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام من تأمله في الكون لإبطال الوثنية وإثبات الوحدانية. وقد ولد التفكر علوما ومدارس في التفكير كعلوم التفسير والإعجاز الكوني والقرآني، وله مجالات منها كثيرة: الكون والسماء، الدنيا، النفس البشرية والسنن الكونية، والتاريخ الإنساني، كما أن منها أسماء الله تعالى وصفاته. ويا رب أيقظ بصائرنا وافتح عقولنا وقلوبنا وخذ بأيدينا إلى ما يعرفنا بك ويزيدنا هدى ويقينا. وشكرا لحضاراتكم، ولكم تحيات معد البرنامج الشيخ عبد السلام بسيوني، وتحيات كل طاقم هذا البرنامج المبارك وشيخنا الفاضل الأستاذ دكتور زغلول النجار. ولا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.